بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة، فنبدأ بدرس جديد، واليوم الاثنين السادس من رمضان لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، عاقبهم بعدة عقوبات. ولذلك هذه الآية ينبغي المسلم أن يهتم بها. سؤال: قد يقول قائل هذا الكلام بأهل الكتاب فليس لنا علاقة. هذا الكتاب في من؟ في أهل الكتاب، فليس لنا علاقة. هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح طبعا، لأن من نقض العهد وقع عليه ما وقع على غيرهم. بل إننا نهينا عن التشبه بأهل الكتاب، وأخبرنا أننا سوف نتبعهم حذو القدة بالقدة. بل ينبغي إذا مر عليك صفات لليهود أن تنتبه لها وأن تعرفها حتى تتجنبها. فبما نقضهم ميثاقهم، أي البال السببية، أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم. كذبوا الرسل، قتلوا الأنبياء، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها كثير، لكن نحن ذكرنا ما أهمها. كثير جدا نقضوا الميثاق ولم يفوا بالعهد الذي أخذ الله عليهم، من ذلك الإيمان بالرسل، ومن ذلك أيضا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن نقض عهده لعناهم، عاقبهم الله بعدة عقوبات. العقوبة الأولى لعناهم، نسأل الله السلامة، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. إذن نقض الميثاق سبب للعن. العالم حينما يكتم علمه من أجل مال أو من أجل أمير أو من أجل دولة أو من أي غرض من أغراض الدنيا، نقض العهد أو لا؟ نقض العهد. لأن ما الواجب على العالم؟ تبليغ. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله. الأمة حينما لا تنصر دينها وتتخاذل ولا تقوم بواجبها تجاه إخوانها المسلمين، تجاه المستضعفين، المستضعفين في كل مكان، حينما تتقاعس عن الجهاد وتترك أمر الله، تكون نقضت العهد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لعنوا. فينبغي الإنسان يحذر كل الحذر أن يلعن بنقضه الميثاق، هذه أولا. وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا قلوبهم قاسية فلا تتعظ ولا تعتبر لغلظتها وقساوتها، لا ينفع فيها وعظ ولا تذكير. هذا القلب القاسي لا ينفع فيه وعظ ولا تذكير أبدا، لا تستفيد بموعظة، لا تستفيد من أحداث أبدا. هذا القلب القاسي الذي للأسف هيمن على كثير من الناس. فالناس الآن نسأل الله السلام بسبب قسوة قلوب كثير منا، يسمع بالزلازل ويسمع بالبراكين، يسمع بالسكتات القلبية. قبل رمضان مات 3 بسكتة قلبية، يعني في غضون 3 أيام 4 أيام مات 4 أو 3 بسكتة قلبية، ومع ذلك لم تتحرك القلوب ولم يتغير شيء عند الناس بسبب قسوة القلب. إذن من نقض العهد عقوبته أولا اللعن، ثانيا يجعل قلبه قاسيا. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تهديد القلوب القاسية، لا تتعظ ولا تستفيد من مواعظ ولا من تذكير، ولا يدخلها خير ولا يخرج منها خير، نسأل الله السلامة. هذا معنى قسوة، هذا معنى قسوة القلب، لا تستفيد من موعظة ولا تذكير. وقد بين الله عز وجل في آيات أخرى سبب لقسوة القلب. إذن السبب الأول لقسوة القلب نقض العهد، هناك أسباب أخرى من أسباب قسوة القلب نذكرها، منها طول الأمل. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد، طول الأمل. ولذلك يقول الحسن البصري: ما أساء عبد الأمل، ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، عليكم السلام. واضح الجملة هذه؟ ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، لأن طول الأمل واتباع الهوى أخطر شيء. اتباع الهوى يصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة، وأخطر شيء طول الأمل. ولذلك أنفع شيء للقلب قصر الأمل، وأخطر شيء طول الأمل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشب ابن آدم يشب معه اثنتان، طول الأمل وحب المال. فينبغي الإنسان أن يقصر أمله حتى يجتهد في الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الشمس تريد أن تغرب قال: ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من قدر يومكم هذا. نعم، قصر الأمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد نهانا الله أن نتشبه بأهل الكتاب في قسوة القلوب، فوصف أهل الكتاب بقسوة القلب، ونهينا أن نتشبه بهم بقسوة القلب. حينما انشغلنا بالدنيا أصبح العلم من أجل الدنيا والعمل من أجل الدنيا والهدف المال، وانتشر التحاسد والتباغض إلى غير ذلك. نعم، يقول ابن عقيل رحمه الله يوما في موعظته: يا من يجد في قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهده. احفظوها، أول سبب من أسباب قسوة القلب نقض العهد. الناس نقضوا العهد، لم ينصروا دين الله، عظموا الكفار، قدسوا الكفار، حاربوا أولياء الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. العالم طلب العلم من أجل الدنيا وأصبح طريقا لحصول الأغراض الدنيوية من صرف وجوه الناس أو من أجل مال أو غيرها. إذن من أعظم أسباب قسوة القلب نقض العهد. وهذه كلمة ابن عقيل: يا من يجد في قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لعن وقسوة. نعم، فليس هناك أنفع للقلب من قصر الأمل. ومن أسباب قسوة القلب كثرة الأكل، لا سيما إذا كان من الشبهات أو الشهوات. قال بشر: خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل، ومن ذلك كثرة الذنوب. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في المسند قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: البدن إذا عري رقى، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك أصيانها. طيب، وجعلنا قلوبهم قاسية. هل نستفيد فضل لين القلب أو ما نستفيد؟ من أين؟ هنا ذم قسوة القلب. هنا سؤالي أنا: هل نستفيد فضل لين القلب؟ نعم، لأنه جعلها عقوبة، قسوة القلب عقوبة، فنستفيد أن لين القلب، رقة القلب من أعظم النعم وشيء عظيم، وينبغي الإنسان يحرص أن يكون قلبه لينا رقيقا. نعم، فعاقب هؤلاء بماذا؟ بقسوة القلب، تلين قلوبهم. نعم، فلين القلب يأتي بذكر الله والإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال بعض السلف: دواء القلب من 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. ذكرنا أمس فائدة، من يذكرنا؟ لماذا يأتي الشيطان للإنسان عندما يريد أن يقرأ القرآن؟ لماذا يأتي الشيطان عند قراءة؟ نعم، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن على أصوله زاده يقينا وثباتا وقوة، هذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله. نعم، وإذا الشيطان يأتي للمصلي أو لا يأتي المصلي، لأنه يعلم أنه إذا صلى كما ينبغي نهته على الفحشاء والمنكر. ومن ذلك العطف على المساكين، فقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحببت أن ينين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. ومن ذلك زيارة القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وترق القلب، وفي رواية وتدمع العين. ومن ذلك كثرة ذكر الموت، يكثر من ذكر الموت استجابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، رواه الترمذي، أكثروا في قلوبكم في مجالسكم في كل مكان. لماذا؟ حتى يطمئن القلب ويرتاح. كيف يرتاح؟ هل يرتاح القلب من كثرة ذكرة الموت؟ نعم، لا يحسد ولا يحقد ولا يفكر فيما يسمى الآن تأمين المستقبل الذي أزعج الناس والذي أصاب القلوب من القلق والاضطراب ما الله به عليه. فحينما يعلم أنه سيموت تجد أنه ما كان في كثير إلا قلله، ولا كان في قليل إلا كثره، تجده مطمئن القلب، لا يحقد ولا يحسد ولا يركض وراء الدنيا، ويستعد لآخرته. ولذلك ذكر الموت من أسعد الناس من أكثر من ذكر هذه من اللذات. الآن مثلا ما الذي أصاب الناس بالقلق؟ يرى فلان ملياردير ويقعد يفكر في زمانه، أو كما يقال المستقبل والمستقبل، ولا بد الأولاد المستقبل التي كنا لا نعرفها، التي كنا لا نعرفها قديما. فماذا يصاب بالإنسان؟ يصاب بالقلق، أليس كذلك؟ والاضطراب. وحدث ولا حرج كما تعرفون. يقول سعيد بن جبير: لو فارق الموت ذكر قلبي لفسد. ومن ذلك أكل الحلال، وهذا من أعظم أسباب لين القلب. من أراد أن يلين قلبه، ومن أراد ذرية طيبة تقول لا إله إلا الله، من أراد ذرية تشهد أن لا إله إلا الله تدعو له بعد موته، عليه بأكل الحلال، عليه بأكل الحلال ولا ينظر للناس. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح. بدأ بالطيبات قبل العمل الصالح. ماذا استنبط منها العلماء؟ أن أكل الحلال معين العمل الصالح. ولذلك إذا رأيت الناس تقاعس في طلب العلم، في الهمم العالية، في الجهاد، وفي طلب العلم، وفي قيام الليل، وفي العبادات والكرم، من أسباب ذلك أكل الحرام، يؤثر على الجسم ويؤثر على العقل ويؤثر على العلم. قد ذكرنا أمثلة كثيرة أن أكل الحرام يؤثر على ذلك. ولذلك قال الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقا. وقال سهل: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. نعم. ومن ذلك الدعاء بسلامة القلب: اللهم من يسألك قلبا سليما، كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق، هؤلاء نقضوا الميثاق، فاحذر أن تنقض الميثاق. لعناهم، لعنوا، وجعلنا قلوبهم قاسية كالبهائم في الدنيا، لا يتعظون ولا يعتبرون. الحروب بجانبهم لا يعتبرون ولا يتعظون. أمة تموت بكاملها بجانبهم لا يتعظون ولا يعتبرون. سكتات قلبية، يموت جاره، يموت في المدينة في اليوم 3 أو 4 أو 5 سكتات قلبية، شاب يموت على فراشه ولا يتعظ ولا يعتبر، إقبال على المنكرات والمعاصي. سبب ماذا؟ قسوة القلب. ما سبب قسوة القلب؟ نقض العهد. يعني هذا كلام الله. فبما، أي بسبب نقضهم العهد، لعناهم، نسأل الله السلامة، وجعلنا قلوبهم قاسية. ما ضرب عبد بأعظم من قسوة القلب، لا يعي ولا شيء. أمر آخر: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلما نقضوا العهد فسدت فهومهم، ساءت تصرفاتهم في آيات الله، فماذا فعلوا في كتاب الله؟ يحرفونه على حسب ماذا؟ على حسب أهوائه، على حسب مراده، حرفوا كتاب الله عز وجل لأنه لا قيمة له، لأنهم قست قلوبهم أصبحوا لا يعتبرون بالوحي المنزل ولا يعتبرون بالأوامر الإلهية، فعاقبهم الله فحرفوا الكلمة عن مواضعه، وأيضا حرفوا ألفاظه على القول الراجح. ويدل لذلك أن التوراة الموجودة الآن تجد كل أناس معهم كتاب غير الثاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله. وانتبه انتبه، كما قلت في أول الدرس وفي سورة البقرة، هذه الصفات في من؟ في اليهود، نحن ليس لنا علاقة، صحيح عبد الله؟ لأنه يتكلم عن تحريف اليهود، يقول نعم. انتبه ولا تنسى حديث أبي سعيد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب. فانتبه، هذا الكلام لك يا أخي، وفعلا وقع ما وقع، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنتم ترون بالقنوات والإنترنت لا يخفاكم، آية واضحة عظيمة تفسر على غير تفسيرها من أناس ينظر إليهم على أنهم من أهل العلم من أجل دنيا، تفسر آيات الله والأحاديث على غير ذلك، ناقصات عقل ودين. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يمزح، نعوذ بالله. يقول المرأة تصير مسؤولة، لماذا؟ قال مارغريت تاتشر حقت وزيرة خارجية بريطانيا نجحت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم. أحدث ولا حرج، ليس هذا موضوعنا، لأن هذه الأمور صارت عادية وصار الناس يسمعونها بالليل والنهار، وهم الذين جاءوا بالدشوش وجاءوا بالفتن إلى بيوتهم، الناس هم الذين جاءوا بالفتن إلى من؟ إلى بيوتهم. طيب، يحرفون الكلمة عن مواضعهم. يقول الألوسي رحمه الله: استئناف لبيان مرتبة قساوة قلوبهم، فإنه لا مرتبة أعظم ممن ينشأ عنه الاجتراء على تحريف كلام رب العالمين والافتراء عليه. يعني من قسوة القلب تصل إلى ماذا؟ تصل، نسأل الله السلامة، إلى كلام الله، ليس كلام البشر بل إلى كلام الله تبعا لأهوائهم. قسى القلب، خلاص قسى القلب، ما يستفيد من موعظة ولا شيء، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إلى مرضهم. يقول ابن عاشور رحمه الله: وهذا التحريف يكون غالبا بسوء التأويل اتباعا للهوى، ويكون بكتمان أحكام كثيرة مجاراة لأهواء العامة، مجاراة لأهواء العامة. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا تأتي بمعنى الترك وتأتي بمعنى النسيان، فنقول الآية تحتمل هذا وهذا، فنقول تركوا حظا مما ذكروا به، تركوا نصيبا وافيا مما أمروا به في التوراة، وأيضا عاقبهم الله تركوه نسيانا. يعني معروف أن الإنسان ينسى الشيء دليل على ماذا؟ على أنه غير مبالي به، فهم تركوه ونسوه لأنهم لا يبالون بأحكام التوراة ولا غيرها. فالنسيان المراد به هنا إذن الإهمال المفضي إلى النسيان غالبا. يقول ابن عاشور رحمه الله: وقد جمعت الآية من الدلائل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك، هي التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال، والغرور بسوء التأويل، والنسيان الناشئ عن قلة تعهد الدين وقلة الاهتمام به. يقول الله عز وجل: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، أي يا محمد لا تزال تظهر على خيانة منهم بنقض العهود، فاليهود معروفين بنقض العهود، فهل بعد ذلك نبحث عن السلام معهم ونصدق أحدهم يخرج بالقنوات ويقول نحن نحبكم ونحن معكم ونريد الصلح؟ سبحان الله، يصدق كلام البشر ويكذب كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهم أهل نقض عهود من غير القرآن أصلا، حياتهم اليومية ومن رأى الواقع بالعالم رأى أنهم أهل نقض العهود من زمان، لكن سبحان الله إذا طمس على القلب وقسى القلب لا يبالي، واتباع الهوى وحب الدنيا
يريد الصلح ويريد أن لا يريد حروب ولا يريد جهاد، يريد فقط يأكل ويشرب والشهوات. يقول ولا تزال يا محمد تظهر على خيانة منهم بنقض العهود وتتبير المكائد، فالغدر والخيانة عادتهم. هنا الله عز وجل يقول ولا تزال. لماذا قال ولا تزال؟ الاستمرار. آية عظيمة. إلا قليلا منهم، أي من أسلم منهم، تعرفون منهم أسلم كعبد الله ابن سلام. يقول أبو حيان ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي هذه عادتهم وديدنهم معك، وهم على مكان أسلافهم من خيانة الرسل وقتلهم الأنبياء، إلى آخر ما قال. السعدي له كلام عن الآية جمالي جميل جدا، تعرفون السعدي رحمه الله كلامه حلو. نعيد الآية. يقول السعدي رحمه الله رحمة واسعة: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات. الأولى أن لعناهم، أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم الذي هو سببها الأعظم. الثانية قوله وجعلنا قلوبهم قاسية، أي غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف. وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا. الثالثة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يبتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلم الذي أراد الله له معنى غير ما أراد الله ولا رسوله. الرابعة نسوا حظا مما ذكروا به، فإنهم ذكروا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظا منه، وهذا شامل لنسيان علمه وأنهم نسوه وضاع عنهم، ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إليه عقوبة منه لهم. وقد ذكرت في دروس ماضية حديث رفع ليلة القدر وغيرها بسبب الذنوب والمعاصي، وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يقوموا للقيام بما أمروا به، فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب، ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنهم مما نسوه. الخامسة الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم، أي خيانة لله ولعباده المؤمن. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عمن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق، وإبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظمى، وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف في صفاتهم. فإذا نقضنا العهد نحن وقعنا بما وقعوا به، إذا العالم كتم عن الناس الشيء الذي ينفعهم لا يستطيع يقول لهم هذا حرام حتى لا يغضبوا وحتى لا يغضب فلان وفلان، فبدأ وكتم الحق، فيكون نقض العهد وخانهم خيانة عظمى. لأنك أنت حينما تدرس الناس أو تعظ الناس يجب أن تنصح، يجب أن تنصح لهم وأن تقول لهم الكلام الذي فيه إنقاذ لهم ونجاة لهم، فحينما تخفي هذا العلم حتى لا يزعل فلان أو لا يزعل الغني الفلاني أو لا تزعل الدولة الفلانية، فهذه من أعظم الخيانة نعوذ بالله. يقول السعدي رحمه الله: وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف في صفاتهم، فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه التزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية. قال: وسمى الله ما ذكر به حظا لأنه هو أعظم الحظوظ، اللي هو العلم الوحي، أليس هو أعظم الحظوظ؟ الوحي. وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، أنا معروف وأنا مشهور وعندي مال أو أصير معروف عند فلان أو عظم أو مناصب أو غيرها. يقول: وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال في الحظ النافع: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله إلا قليلا منهم، أي فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم. كتاب عظيم، تفسير السعدي من أعظم الكتب، نوصي وننصح دائما بالقراءة منه. انظر ماذا هذا الكلام. نعم. فاعفوا عنهم واصفح، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالعفو والصفح. قال كثير من العلماء إن الآية منسوخة. لماذا قالوا بهذا الكلام؟ يعني الإنسان مطالب بمقاتلة الكفار، لكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وهذا هو الصحيح. وأن المراد بالعفو والصفح هنا، بعضهم قال إذا تابوا وبذلوا الجزية، وبعضهم قال اعفوا واصفح عن زلة حدثت منهم، عن أمر وقع منهم مرة من المرات نظرا للمصلحة فلا بأس بذلك. أما نقول الآية منسوخة بآية السيف، نقول لا، الآية على أصلها، فاعفوا عنهم واصفح. فقد يعفو الإنسان أحيانا عن كافر أو عن يهودي لسبب من الأسباب. طيب، وما الفرق بين العفو والصفح؟ قالوا العفو عدم المؤاخذة، والصفح الإعراض عن الذنب بحيث لا يذكر. وإلا كثير من العلماء قالوا إن الآية منسوخة، وذلك لأنه عفو وصفح على الكفار، لأن آية السيف تأمر بقتال الكفار. وقيل من الأقوال اللي قلنا الراجح أنها غير منسوخة، أي اعفوا عن مذنبهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم، يعني على هذا القول أنها غير منسوخة، لكن يكون معناه يعني من أسلم منهم وآمن اعفوا عن مذنبهم وبما سلف منهم. إن الله يحب المحسنين، حث على الإحسان. لماذا؟ لأن الله يحب المحسنين الذين يحسنون، فاجتهد أن تكون من المحسنين. والإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان مع الخالق وإحسان مع المخلوق. إحسان مع الخالق بإحسان العبادة، أن تأتي بالعبادة خالصا لوجه الله تبارك وتعالى موافقا للسنة، ولذلك في حديث جبريل حينما سأله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في العبادة. ولذلك في آيات كثيرة ليبلوكم أيكم أحسن، الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ابن كثير ولم يقل أيكم أكثر عملا. العبرة بإحسان العمل، فالإحسان مع الخالق أن تجتهد كل الاجتهاد أن تعمل العمل خالصا موافقا للشريعة، هذا الإحسان مع الخالق. ولذلك يقول الله عز وجل فائدة لابن رجب، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا الحسنى وزيادة. ابن رجب له فائدة جميلة يقول: وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله به عن جزاء الكفار في الآخرة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. إذن الإحسان في عبادة الله أن تقوم بالعمل متقنا، ومتى يكون العمل متقن؟ إخلاصا وموافقة للسنة. الإحسان للمخلوق ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب. مثلا الإحسان للوالدين واجب، الإحسان لليتامى أو الفقير مستحب. مستحب، الله عز وجل أمر بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان للمخلوق باختصار أن تنفع الخلق رجاء ما عند الله لا ما عندهم. أنت تحسن إليهم إما بالمال إما بالجاه إما بالوقت، بكل ما تملك تحسن إلى المخلوق، إلى الفقير إلى المسكين إلى الأقارب إلى غيرهم، سواء قلنا وجوبا أو استحبابا، تحسن إليهم بشرط. ما هو الشرط؟ إخلاصا لله، ترجو ما عند الله، لا ترجوهم في الله، ترجو ما عند الله. وإذا في كلمة شيخ الإسلام جميلة هذه وكلمة أخرى سأذكرها بالآية التي بعدها، ما هي الآية؟ تقول: من طلب من العباد عوضا أو دعاء لم يكن محسنا إليهم. من طلب من العباد جزاء أو دعاء، نعم أو دعاء، لم يكن محسنا إليهم، لم يطبق الإحسان إليهم، لأن الإنسان يعمل لله ولا يرجو منهم أجرا. إنما نطعمكم لوجه الله. هذا الإحسان في المخلوق، تعطي حقوقهم وتساعدهم وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك. يقول السعدي رحمه الله: أما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده، كما ذكرنا في الدرس الماضي: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ذكرنا في تفسيرها. فإن قال قائل: لماذا فسر في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه؟ لأن هذا أعظم دافع للإحسان. ما هو أعظم دافع للإخلاص؟ أن يعلم الإنسان أن الله مطلع عليه. وإذا فسر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الإحسان هو الغاية التي خلق من أجلها الناس كما ذكرنا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال تعالى: للذين أحسنوا في الدنيا حسنة. وقال تعالى: وأحسنوا. وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين، كما في هذه الآية. وقال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فوائد الآية أن نقض الميثاق سبب للعن، صح؟ طيب، هل نستفيد من الآية وجوب الوفاء بالعهد والميثاق؟ نعم، وجوب القيام بالعهد. العالم يبلغ ولا يشتري به ثمنا قليلا، كما ستأتي بسورة المائدة إن شاء الله، ونبين لكم الفائدة اللي ذكرناه قد ذكرها الشيخ ابن عثيمين، أن العالم يقول غير الحق لأمرين: إنما يريد الدنيا ثمنا قليلا وخوف من الناس، فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلنستفيد من الآية أن العالم يقول غير الحق: يريد الدنيا ولا تشتروا بآياتي فلا تخشوهم، الخوف من الناس، صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآية أن نقض الميثاق سبب لقسوة القلب، الحذر من الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب، ومن ذلك نقض العهد. ومن نقض العهد أيضا ما نراه الآن من تساهل أولياء الأمور في الجوالات والدشوش وغيرها من الانفتاح الإعلامي، فإن أولياء الأمر للأسف لم يقوموا بواجبهم، فانتشر الفساد اللي تسمعونه الآن، ولم يكن في مجتمعنا هذه الأمور، حتى أصبحت سواليف الناس بالفساد وأنواع الفساد، وكأن أولياء الأمور ليس لهم تعلق، والله المستعان. من فوائد الآيات أنه كلما عصى الإنسان ربه قسى قلبه. ومن فوائد الآية أن القلوب تنقسم إلى قسمين: قاسية ولينة، أليس كذلك؟ نعم. طيب، ومن فوائد الآية أن المعاصي سبب لقلة الفهم، ولذلك جاء ابن عباس ماذا: إنما يحفظ المرء على قدر نيته. هذا ابن عباس في مقولة لسفيان الثوري، فيما معنى نسيته، لكن يقول فيما معناها ضعف، فيما معناها ضعف حفظ الناس بسبب ضعف نياته، ضعفت النيات لله عز وجل فضعف الحفظ وضعف العلم. ومن فوائد الآية أن المعاصي سبب لنسيان ما ذكر به. ومن فوائد الآية الحذر من صفات اليهود: قسوة القلب، نقض العهد، تحريف الكلم عن مواضعه، فليحذر المسلم، فإننا أخبرنا أن سنتشبه باليهود. وفيها أن خيانة اليهود لا تزال باقية. نكمل آية قصيرة حتى. يقول الله عز وجل: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. شروع في بيان قبائح النصارى وخياناتهم كما بين اليهود. ومن الذين قالوا إن نصارى، أي النصارى، أخذنا ميثاقهم كما أخذنا ميثاق اليهود، أخذ الميثاق على هؤلاء وأخذ الميثاق على هؤلاء، على متابعة الرسل والتصديق بالرسل إلى غير ذلك من المواثيق التي ذكرها الله عز وجل. فخالفوا المواثيق ونقضوا العهد، فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا نصيبا مما أمروا به في الإنجيل. ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولذلك النصارى الآن كل حزب لوحده، هذا يلعن هذا وهذا يكفر هذا وهذا يلعن هذا، مصداق لكلام الله عز وجل. فإن قال نراهم مجتمعين، نقول غير صحيح، أنت ما تدري، أنت تسمع بالإعلام، أنت ما عايشتهم. أمر آخر، هم إن قال فهم مجتمعون، فهم اجتمعوا لأن عدوهم واحد وهو الإسلام. وأعطيك مثال يوضح ذلك، فاليهود والنصارى يتبغضون لكنهم الآن يد واحدة، لماذا؟ على الإسلام. فلا تغتر بالظاهر يا أخي، لا تغتر بالظاهر. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. سؤال، ماذا نستفيد من الآية؟ واضح ترى، فأغرينا، واضح يا أخوان، واضح جدا أن من نقض العهد أوقع الله بينهم العداوة والبغضاء، واضح الفائدة. وأسمعوا لكلمة شيخ الإسلام أو سأذكرها بعد شرح الآية. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن من الفوائد الآية أن من نقض العهد وعصى الله صار بينهم من العداوة والبغضاء الكثير والكثير. وإذا قال أغرى، يعني كأن الله عز وجل أغرى هذا بهذا، العداوة بالقول والفعل والبغضاء بالقلب، أي فلا مولاة بينهم ولا مودة. يقول ابن كثير، فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى يوم القيامة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فأغرينا بينهم، قيل اليهود والنصارى وقيل النصارى بينهم، بين فرق النصارى. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الأسلوب أسلوب تهديد، تهديد ووعيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب تعالى وتقدس عن قولهم علوا كثيرا، من جعلهم له صاحبة وولدا، تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسوف ينبئهم الله، تهديد، لأن المراد بالإنباء إنباء المؤاخذة بصنيعهم، فقال بما كانوا يصنعون. إذن من فوائد الآية أن إضاعة حق الله ووقوع الناس بالمعاصي سبب للتباغض والتحاسد. واسمع للعالم الرباني الإمام الذي نحبه في الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا. وهذا أكبر دليل. الآن الناس نسمع بالفتاوى وأسمع بالمجالس، يقول الناس لا يتبغضون من غير سبب. يعني تجد بعض الناس يقول، لو تنتبه يا عبد الله خلوكم معنا كلام الله وتفسير. طيب إيش كنت أقول أنا؟ تبغض الناس. إن الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا. فتجد الناس الآن، نعرف ناس وأنتم تعرفون، يقول لا أريد أن أذهب للناس. طيب ليش ما تذهب للناس؟ يقول ما لي خلط، ما في سبب. أول قديما قبل الانفتاح وقبل وقوع الناس بالذنوب والمعاصي وقلة الحياة، ويوم كان في حياة، كان الناس ما في تباغض إلا بين بسبب. الآن الناس لا تريد بعضها بعضا، ما السبب؟ ما في سبب. هكذا، نعم، السبب الذنوب والمعاصي، تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على المعاصي. نعم، السنة رحمة واجتماع، والبدعة والمعاصي فرقة واختلاف. هذه كلمة للشيخ الإسلام عظيمة. إن الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان، نعم يتعاونون على الإثم والعدوان، أيام حرب على الإسلام وأيام التعاون في الدشوش المحرمة أو في أيام الأسهم أو في أيام في غيرها، أمثلة كثيرة لا أريد أن أذكرها كثيرة، تعاونوا جميعا فأوقع الله بينهم العداوة والبغضاء. ما كثر التقاطع، ما تكثر التباغض والفرقة، حتى التقاطع بين العائلة الواحدة أصبح هذا لا يكلم هذا، والمشكلة أنه من غير سبب. والسبب قلة طاعة الله عز وجل وارتكاب الذنوب والمعاصي. والآن لنا 13 سنة لم يأتنا أمطار، ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع قطرة من السماء. فمن فوائد الآية أن الله لم يغفل أمة من الأمم من أخذ الميثاق عليهم. من فوائد الآية أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. وإذا تشوف الآن بين المنتديات وغيرها، أما السنة رحمة واجتماع وتآلف ومحبة، فالله الله التمسك بالسنة، إثبات يوم القيامة، تهديد هؤلاء النصارى الذين نسوا حظا مما ذكروا به، وفيها إثبات علم الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.